الخامسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أستهلها بالعناوين. الظريف يدعو من الكويت إلى ترسيخ الحوار والتعاون الإقليمي لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة. حركة الجهاد الإسلامي تدعو كافة القوى الفلسطينية لاجتماع عاجل للتوافق على برنامج وطني لمجابهة الاحتلال الصهيوني. وقوع عشرات القتلى والجرحى بين المستوطنين إثر انهيار منصة خلال احتفال ديني شمال فلسطين المحتلة. تفاصيل النشرة. التقى وزير الخارجية الإيراني نظيره الكويتي بعد وصوله الكويت في إطار جولته في عدد من الدول العربية، واستعرض الوزيران محمد جواد ظريف والشيخ أحمد ناصر الصباح في هذا اللقاء العلاقات الثنائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية. وشدد ظريف على ضرورة اعتماد دول المنطقة على قدراتها لتحقيق تعاون بناء ومستقر. من جانبه وصف الصباح علاقات البلدين بالتاريخية، مؤكدا استعداد بلاده لتوسيع التعاون وتبادل الوفود. اعتبر رئيس المكتب الرئاسي في إيران محمود وعيذي أن اجتماع فيينا وضع خطوات تبعث على الأمل، لكن المفاوضات لا زالت معقدة. وشدد وعيذي على أن رفع الحظر في أسرع وقت يصب في مصلحة الجميع، وأن سياسة الحكومة الإيرانية في محادثات فيينا تتمثل في عدم التسرع وعدم تضييع الفرص في نفس الوقت، مشيرا إلى أن المتطرفين داخل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني يسعون إلى إفشال هذه المباحثات. دعا الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين كافة القوى الفلسطينية لاجتماع عاجل للتوافق على برنامج وطني لمجابهة الاحتلال الصهيوني. وقال زياد النخالة إن ما يجري يؤكد أن الجهاد والمقاومة ضد العدو الصهيوني هما الحقيقة الثابتة التي على الجميع أن يتعاطى معها بجدية. وأضاف أن السلطة متوهمة بأن التنسيق الأمني ربما يقنع العدو بمنحنا الدولة، مشيرا إلى أن أجهزتها الأمنية تعمل ليل نهار على التعاون الأمني مع العدو. عرقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم وصول المصلين إلى باحات المسجد الأقصى المبارك في الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك. ورغم كل إجراءات الاحتلال، تمكن الآلاف من الدخول إلى المسجد الأقصى من أبوابه المختلفة وسط عمل دؤوب للجان النظام والأوقاف الإسلامية لتنفيذ إجراءات السلامة لحماية المصلين من انتشار فيروس كورونا. أطلقت قوات الاحتلال النار على شاب فلسطيني قرب مستوطنة أفرات جنوب بيت لحم فأصابته بجراح خطرة. وبرر الجنود الصهاينة الاعتداء الذي ارتكبوه في منطقة النشاش بدعوى محاولة الشاب تنفيذ عملية طعن. وفي القدس تصدى أهالي حي الشيخ جراح لاعتداءات واقتحامات مجموعات المستوطنين للحي بحماية قوة الاحتلال، وقام المستوطنون بإشعال النيران وممارسة تصرفات هابطة كمحاولة لاستفزاز الأهالي. قتل وأصيب أكثر من 190 مستوطنا إثر انهيار منصة في جبل الجرمق شمال فلسطين المحتلة خلال احتفال ديني. أفادت بذلك سلطات الاحتلال مقدرة الخسائر الحالية ب 44 قتيلا ونحو 150 جريحا. واستعان الاحتلال بطائراته لنقل عشرات المصابين في وقت شرعت شرطته بإجلاء مئات المحتفلين. واعتبر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الحادثة كارثة فادحة، فيما دعاه الإعلام الصهيوني بالكارثة لم يحدث نظيرها منذ تأسيس الكيان. أطلق الحشد الشعبي والجيش في العراق عملية ثأر الشهداء لملاحقة فلول داعش غرب الموصل شمالي البلاد، وأسفرت العملية لحد الآن عن القضاء على وكرين للتنظيم الإرهابي في سلسلة جبال العطشانة وبادوش وإلقاء القبض على إرهابيين وضبط عبوات ناسفة، كما تم تفتيش عدة قرى أهمها خبيرات ودامرشي والرحمانية، فضلا عن تدمير دراجة نارية كانت معدة للتفجير. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وفانا بأبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
بحث مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي مع القائم بالأعمال الفرنسي في بغداد جان نوبيل بونيو جدولة انسحاب القوات الأجنبية من العراق، وتناول الأعرجي وبونيو موضوع الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن وجدولة انسحاب القوات الأجنبية من العراق، كما ناقش الجانبان عمل بعثة حلف الناتو الاستشارية في العراق. وقال القائم بالأعمال الفرنسي أن بلاده تقف مع العراق في قراراته السيادية، مؤكدا احترام فرنسا للسيادة العراقية ووقوفها دوما مع تطلعات العراقيين. على صعيد ثاني، أعلنت وزارة الداخلية تسفير أكثر من 4500 عامل أجنبي نتيجة مخالفتهم للقانون خلال العام الجاري، مؤكدة أن العمالة الأجنبية في العراق تخضع لقانون وزارة العمل. وقال مدير الإقامة في وزارة الداخلية العميد قصي صبيح أن عدد العمالة الأجنبية المسفرة من بداية السنة الحالية ولغاية الآن بلغ 4560 شخصا مخالفين للقانون، مؤكدا أن حملات وزارة الداخلية مستمرة في رصد المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. رياضيا، يستعد العراق لرفع الحظر عن ملاعبه وإقامة البطولات على ملاعب مدنه، وأكد وزير الشباب والرياضة عدنان درشال تبني الاتحاد الدولي ونظيره الآسيوي ملف رفع الحظر المتبقي على الملاعب العراقية. وقال درشال أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني أنفانتينو ورئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان إبراهيم ورئيس الاتحادين الخليجي والقطري الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني تبنوا موضوع رفع الحظر عن الملاعب العراقية واستقبال المنتخبات والفرق الزائرة في ملاعب بغداد والمحافظات. وأضاف أنه تم الاتفاق على أرسال لجنة فنية من الجهات المختصة لزيارة الملاعب الرياضية العراقية وكتابة التقارير ومتابعة ملف رفع الحظر، وأن العراق جاهز من الآن وحتى أصدار القرار الرسمي بأحقيته في اللعب على أرضه وبين جماهيره. وأكد درشال أن ما تحقق في إسناد بطولة الكأس الخليجية بكرة القدم في نسختها 25 إلى العراق ومحافظة البصرة بالتحديد إنجاز مهم للرياضة العراقية، جاء نتيجة التصويت بالإجماع لصالح البصرة وأيضا تبني مشروع رفع الحظر الكروي. برفع الحظر عن الملاعب العراقية وإقامة البطولات على أرضه وخصوصا محافظة البصرة يعطي العراق رسالة أمن واطمئنان وتأكيد أنه تجاوز حقبة الإرهاب والعنف. مراسل إذاعة طهران في بغداد محمد سعيد.
ارتفعت حصيلة الاشتباكات على الحدود القرغيزية الطاجيكية إلى 13 قتيلا و 134 جريحا. أعلن ذلك متحدث باسم وزارة الصحة القرغيزية لافتا إلى أن 2 من المصابين في حالة حرجة. وكانت الاشتباكات بين الجانبين قد اندلعت بعد نشوب خلاف على الحدود لمحاولة ممثلي الجانب الطاجيكي تركيب كاميرات مراقبة على أعمدة الكهرباء، الأمر الذي عرضه الجانب القرغيزي. انتهت النشرة، إلى اللقاء.
ها هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأنعم عليكم بوافر الصحة والعافية. مساء الخير والعافية وراحة البال. أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لأهم مواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقاً. بعد لقائي بكم هذا، نقدم لأحبائنا الصغار حلقة من برنامج حديقة الأطفال عند 5:13، ومن ثم نقدم إليكم الطريق إلى الله عند 5:47. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 6:00 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك نقدم إليكم الصيام وحسن التنعم عند 6:46. أحبتي عند 7:00 وعلى مدى ربع ساعة قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير، وبعد النشرة تستمعون مع الصائمين عند 7:15. أذان المغرب يرفع على مسامعكم عند 8:09، وبعد ذلك نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة عند 8:14. أسلمت لله تستمعون إلي عند 8:45، وبعد ذلك تستمعون إلى نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 9:00 وعلى مدى 10 دقائق. البرنامج السياسي المباشر ألو طهران يقدم إليكم عند 9:11 وعلى مدى نصف ساعة، وبعد ذلك نقدم إليكم الإنتاج الإيراني ومحور التنمية عند 9:44. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء، أينما كنتم؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة،
ونقدم لكم أحلى الفقرات
وأجمل القصص
الممتعة
والمفيدة
من خلال
برنامج حديقة الأطفال.
أهلا وسهلا بكم أحبائنا الحلوين.
يا نرحب بكم مرة أخرى في برنامج حديقة الأطفال الذي نقدمه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اليوم يا أصدقائنا أعددنا لكم فقرات جميلة جدا 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 من قصص وحكايات
طرائف
مشاركات صوتية
وهل تعلم
وفقرات أخرى منوعة كلها خاصة بشهر رمضان
شهر الخيرات والطاعات.
أحبائنا القرآن الكريم ربيع قلوبنا وشفيعنا يوم القيامة، فكيف بشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن؟ فقد قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر، صدق الله العلي العظيم.
نعم يا أصدقاء، أجر قراءة القرآن في شهر رمضان يفوق أجر قراءته في غيره من الشهور. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: من قرأ في شهر رمضان آية من كتاب الله عز وجل كان كمن ختم القرآن في غيره من الشهور.
فهيا بنا لنسعى للحصول على هذا الأجر في هذا الشهر الكريم.
أولى الفقرات لبرنامج حديقة الأطفال هي فقرة قصة اليوم.
وفي قصة اليوم سوف نتحدث لكم أعزائنا عن موضوع مهم جدا جدا، وهو موضوع فائدة تلاوة القرآن الكريم.
كما تعرفون يا أصدقاء، في الحلقة السابقة تحدثنا عن أهمية الأدعية في رمضان. اليوم
سوف نحكي لكم عن فوائد تلاوة القرآن العظيم خاصة في شهر رمضان الفضيل.
أصدقائنا أحبائنا، ذات يوم عاد مرتضى من المدرسة وكان حزينا قليلا. سأله أبوه وقال له:
مرتضى بني، ماذا بك؟
أبي أعتذر يا أبي، لم أجاهدك. السلام عليكم.
وعليك السلام يا بني. لم تقل لي ماذا بك يا ولدي.
لا شيء يا أبي، لا شيء.
هل الصيام هو الذي أتعبك؟
لا يا أبي، لست متعبا بسبب الصيام.
إذن ماذا بك؟
لا أعرف يا أبي، فقط أشعر بأنني حزين بعض الشيء.
حزين؟ هل عملت عملا سيئا لا سمح الله يا بني؟
لا يا أبي أبدا، صدقني.
إذن ماذا بك؟
قلت لك يا أبي أشعر بأني حزين بعض الشيء، ولكن لماذا؟ لا أدري.
حسنا يا مرتضى، أعتقد أنني سوف أعطيك علاجا ناجحا.
وما هو يا أبي؟ ها؟
بعد الإفطار سوف أشرح لك.
بعد الإفطار؟
لأنك الآن متعب قليلا وبحاجة إلى الراحة. اذهب يا بني واسترح قليلا. بقي على الإفطار ساعة ونصف، اذهب استرح.
حسنا يا أبي، حسنا.
أحسنت يا بني،
أنا ذاهب.
Thank you.
أحبائي، ذهب مرتضى لكي يستريح قليلا، بينما استعد الأب لكي يجعل ابنه متفائلا وليس حزينا، واثقا بنفسه وليس خائفا. ولكن كيف يا أصدقائي؟ هذا ما سنعرفه بعد قليل، إذن تابعونا.
نعم يا أصدقاء، بعد الإفطار طلب الأب من أبنائه مرتضى ومصطفى وحوراء أن يستمعوا إليه، ثم قال لهم:
اسمعوني يا أولادي الحلوين.
نعم،
اسمعوني
يا بابا.
جيدا.
نعم،
إن أعظم الأعمال التي تقرب الصائم إلى الله سبحانه وتعالى هي قراءة القرآن يا أولادي.
وكيف ذلك يا أبي؟
لأن تلاوة القرآن يا مصطفى تزيد الإيمان في القلوب، في قلوب المؤمنين.
نعم يا أبي. يا أبي، لماذا تقول لنا هذا الكلام يا أبي؟
لأن أخاكم مرتضى يشعر بالحزن في قلبه.
لماذا؟
لذلك فهو بحاجة إلى هذا الكلام يا أولادي. فعلى الصائم أن يعرف بأن الصيام ليس فقط أن يبقى بدون أكل وشرب طوال النهار، ولكن عليه أيضا أن يقرأ الأدعية ويقرأ القرآن، إما في البيت أو في المسجد يا أولاد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام يا ماما.
هل تسمح لي قليلا يا أبا مرتضى؟
تفضلي يا أم مرتضى، تفضلي.
بالإضافة إلى ما قاله أبوكم، فهناك أعمال أخرى كثيرة يجب على الصائم أن يقوم بها وينتبه إليها.
ماذا يا أمي؟
أن تساعد البنت أمها ويساعد الابن أباه، أن يطيع الأولاد الآباء والأمهات.
اليوم نعم، اسمعني جيدا، اليوم انتبهت إلى أخيكم مرتضى وهو متعب.
يا إلهي.
ولما سألته عن السبب قال أنه حزين ولا يعرف لماذا.
ما بك يا مرتضى يا أخي؟ هل فعلا أنك حزين؟
ما بك يا مرتضى؟ هل أصابك شيء؟
لماذا أنت حزين يا مرتضى؟
أخبرني.
منذ يوم أمس وأنا أشعر بعدم الرغبة في الصيام وعدم الرغبة في عمل أي شيء.
يا مرتضى يا ولدي.
نعم.
لقد فرض الله الصوم والصلاة وبقية العبادات على الإنسان لكي يقربه إليه ويكون دائما على اتصال به.
نعم، كلام جميل، كم أحب أن أسمعه دائما.
نعم. ماذا يعني ذلك؟
يعني أن الإنسان كلما قام بالصلاة دون انقطاع وبالصوم دون انقطاع وقرأ الأدعية مع كل صلاة والقرآن أيضا باستمرار فسوف يشعر أنه قريب من ربه.
نعم يا أولادي. نعم. عندما يشعر أنه قريب من ربه فسوف يشعر بالقوة والثقة وعدم الحزن.
نعم.
لقد سمعت معلمتي تقول إن قراءة القرآن تشعر الإنسان بالثقة وبأن الله سبحانه وتعالى لن يتخلى عنه.
نعم صحيح.
كذلك قالت إن قراءة القرآن تجعل السكينة في قلب المؤمن دائما.
نعم.
هذا صحيح يا ابنتي. عليك يا مرتضى منذ اليوم بقراءة القرآن إذا.
ولكني صائم طوال النهار يا بابا، وأصلي صلاتي في أوقاتها، ألا يكفي ذلك؟
نعم أنت صائم، نعم، وكذلك تصلي صلاتك، ولكن تفكيرك كله منشغل بأصدقائك وبالخروج من البيت.
نعم.
فكم مرة طلبت منك أن ترافقني إلى المسجد خاصة بعد تناول الإفطار، لكنك كنت ترفض.
هذا خطأ يا ولدي.
وماذا علي أن أفعل يا بابا؟ أنت يا مصطفى قل لي ماذا علي أن أفعل.
أنا أقترح عليك يا مرتضى منذ اليوم أن ترافقني إلى المسجد بعد تناول الإفطار.
أحسنت.
كيف لا تذهب إلى المسجد يا مرتضى؟ أنا فتاة صغيرة وأحب الذهاب إلى المسجد كل يوم، فكيف أنت لا تحب؟
ولماذا تذهبين كل يوم؟ ها؟
اسمع يا أخي، أذهب من أجل مراسيم شهر رمضان. هل تعرف كم هي جميلة؟ أنا أعشقها كثيرا، خاصة عند تلاوة القرآن.
نعم يا حواء، هل تعرف يا مرتضى أن أختك تقرأ القرآن بشكل رائع وهي مشهورة في المسجد؟
بارك الله فيك يا ابنتي، بارك الله فيك يا حوراء.
إذن عليك يا مرتضى منذ اليوم أن تأتي معي إلى المسجد لكي تشارك في مراسم شهر رمضان.
نعم يا مصطفى،
وسوف تشعر بالراحة كثيرا، وسوف تكون مبتسما وفرحانا كثيرا.
شكرا لك يا مصطفى، شكرا.
إن الإنسان الحزين لو قرأ القرآن باستمرار فسوف يذهب الله عنه حزنه، وسوف يشعر بالإطمئنان والثقة والتفاؤل وكل ما هو محبب إلى قلبه. يا أولادي،
سنقرأ
القرآن دائما يا أولادي.
فعلاً يا أعزائنا، قرر مرتضى أن يذهب مع أخيه مصطفى إلى المسجد، ولما وصل وشاهد مراسم رمضان الكريم شعر منذ اللحظة الأولى بالراحة والإطمئنان.
نعم يا أصدقاء، وتذكر أنه كان كل يوم يلعب الكرة في الشارع مع بعض الأصدقاء، وهذا كان يبعده عن عبادة ربه وطاعته.
نرجو أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم
إن شاء الله.
أطيب وأحلى التحيات لأطيب الأصدقاء، أصدقاء برنامج حديقة الأطفال من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن يا جنان، سنستمع معا إلى أنشودة جميلة جدا.
نعم أكيد، نستمع إلى هذه الأنشودة يا أحبائي، ومن ثم نعود إليكم إن شاء الله.
نستمع إلى هذه الأنشودة.
تلاوة القرآن شفاء للإنسان، تلاوة القرآن شفاء للإنسان، هدية الرحمن فليس له ثاني، هدية الرحمن فليس له ثاني. العين منه تازمع والقلب معه يخشع، العين منه تازمع والقلب له يخشع، ولا قل له يخضع إذ ليس له ثاني، ولا قل له يخضع إذ ليس له ثاني. تدبروا معناه سيروا على هداه، تدبروا معناه سيروا على هداه، سبحان من أغناه عن كل قول ثاني، سبحان من أغناه عن كل قول ثاني. هو ربيع العمر تأمل يا ذا الفكر، هو ربيع العمر تأمل يا ذا الفكر، ما لك ألست تدري إذ ليس له ثاني، ما لك ألست تدري إذ ليس له ثاني. تلاوة القرآن شفاء للإنسان، تلاوة القرآن شفاء للإنسان، هدية الرحمن فليس له ثاني، هدية الرحمن فليس له ثاني.
بعد أن استمعت استمعتم إلى أنشودتكم الجميلة يا أصدقاء، ننتقل معا إلى أصواتكم الرائعة والجميلة في فقرات مشاركات الأصدقاء الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. السلام عليكم، أنا نور الهدى حكيم، أنا من عمر 9 سنوات بدأت الصوم. عندما كنت في 8 من العمر كنت أتدرب للصيام. في شهر رمضان المبارك إن شاء الله أختم القرآن الكريم، وأحب قراءة القرآن كثيرا، وأنا دائما طيلة السنة أقرأ القرآن الكريم بتدبر وبتأني. وفي المدرسة أيضا شاركت 2 مرات في مسابقة القرآن. العام الماضي أصبحت 2 على المنطقة، هذا العام أصبحت 3. قبل أن أصل إلى سن التكليف كنت متلهفة أن أؤدي هذه العبادات حالي حال أمي وأبي لكي أشعر أني كبيرة، ولكن حين مارستها صار عندي شعور مختلف. فبالصلاة مثلا صرت أشعر أني تحت نظر ربي وخالقي وأنا بين يديه، وعند الصيام صرت أشعر بعجزي وفقري لربي، وكذلك صار عندي شعور بالفقراء والجياع بالعالم، المسلمين وغير المسلمين. أنا أحب كل المراسم في شهر رمضان، فإنها مميزة وجميلة وفيها متعة كبيرة ورضا رب العالمين. وأنا الحمد لله أحب أحفظ سور من القرآن الكريم، والآن أنا حافظة جزء 30 وسوف أستمر بحفظه، وأدعو للمؤمنين أن الله يتقبل أعمالهم.
أنا أصدقائنا، في القرآن الكريم شفاء من الأمراض المختلفة، وكذلك رحمة لنا كما بشرنا الله تعالى بذلك.
نعم يا أصدقاء، بركة قراءة القرآن لا تكون فقط على القارئ، بل بركات القرآن أوسع من ذلك. فأمير المؤمنين عليه السلام كان يقول:
البيت الذي يقرأ فيه القرآن ويذكر الله عز وجل فيه تكثر بركته وتحضره الملائكة وتهجره الشياطين.
أصدقائنا يا حلوين يا شطار يا أعزاء، كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع فقرات برنامجنا؟ لدينا الكثير الكثير في هذه المحطة، هناك طرائف، هناك هل تعلم، هناك حكاية، وهناك الكثير في برنامجكم حديقة الأطفال. الآن نقف عند محطة
عند محطة طرائف.
المعلم لأحد طلابه: ماذا أفعل بك يا بني؟ هذه السنة 2 وأنت موجود معنا في الفصل، ألم تتعب؟ ألم تحفظ المنهاج؟
أجاب التلميذ: ولكني أحب أن أعيد كل سنة دراسية 2 يا أستاذي العزيز.
فقال المعلم: أوه، ولماذا تريد أن تعيد كل سنة 2 يا بني؟ ألا تريد أن تصل لمستقبلك بسرعة؟
فأجاب التلميذ: لا تقلق يا أستاذ، فأنا بذلك أحصل على 2 وليس 1، الأولى شهادة خبرة والثانية شهادة نجاح.
لنا عندما تقرؤون القرآن الكريم يجب أن لا تكون قراءتكم بسرعة، بل بحضور القلب وبصوت جميل حتى نفهم وتفهمون معاني الآيات الكريمة. فهذا كلام الله عز وجل المنزل على نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم.
ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
أصدقائنا يا حلوين يا شطار يا أعزاء، كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع فقرات برنامجنا؟
أهلا ومرحبا بكم جميعا يا أصدقائنا. الآن وصلنا إلى الفقرة التي تزيدنا دوما بالمعلومات، وهي مفيدة جدا جدا، وهي فقرة
هل تعلم؟ هل تعلم يا صديقي أن الحيوانات الثلاثة التي تحب الظلمة هي البومة والخفاش والخلاد؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن الأخطبوط لديه ثلاثة قلوب؟
يا أصدقاء، وصلنا إلى حكايات تحبون كثيرا وتستمتعون بها كثيرا وتضحكون فيها كثيرا، وهي حكايات صديقنا
جحا. أصدقاء، في يوم من الأيام جلس جحا مع أصدقائه يتشاورون للاتفاق على رحلة لقضاء يوم من أيام الربيع الجميلة. أشار عليهم جحا بالذهاب إلى مكان لا يعرفونه، فقالوا له: ما دمت تعرف هذا المكان فلا بأس من أن نذهب إليه معا، قم معنا بهذه الرحلة لنتمتع بيوم جميل.
وافق جحا على أن يخرجوا جميعا صباح اليوم التالي. وفي اليوم التالي أمضى الجميع وقتهم في صفاء وسرور، وأكلوا ما معهم من الأطعمة حتى حان موعد العودة. عز على الأصدقاء أن يفارقوا هذا المكان الجميل، فعزموا على البقاء به عدة أيام أخر.
فقال أحدهم: يا أصدقائنا، ولكن هناك مشكلة الطعام. وقال الآخر: نستطيع أن نحل المشكلة لو اتفقنا على أن يتعهد كل منا بتقديم شيء مما نحتاج إليه في فترة بقائنا. فرد الجميع قائلين: هذه فكرة صائبة. قال جحا: أرجو أن تعفوني من هذه الفكرة لأنني سأعود للبلدة.
نعم يا أحبائنا، قال أحد الأصدقاء: سآتي لكم بخروف كبير محشو بما لذ وطاب. وقال الآخر: علي المشهيات والفواكه، أنا أجلبها لكم. وقال آخر: أما أنا فسأحضر لكم ورق العنب المحشو معه الطعام المطبوخ.
وقال آخر: وأنا سأحضر لكم العسل والقشطة. وقال آخر: يا أحب أنا، وأنا علي أن أحضر لكم الفطيرة والبقلاوة. اندهش جحا بما يسمعه، وسال لعابه وبرقت عيناه.
نظر الأصدقاء إلى جحا وقالوا له: وأنت ماذا قررت؟ فقال جحا: أوه، علي لعنة الله والملائكة إذا غادرت هذا المكان دقيقة واحدة، حتى ولو استمرت هذه الضيافة ثلاثة أشهر.
لقد وصلت رحلتنا معكم يا أصدقائنا الحلوين إلى نهايتها.
نعم يا أصدقائنا، لكن لا تنسوا أن تعطروا أفواهكم دائما بذكر الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
انتظرونا في حلقة جديدة من حديقة الأطفال، والتي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
بنور القمر تلذ العيون ويحلو السهر وطيب السكون، وكل البشر تحب القمر يضيء القمر لكل الأنام، ويبقى القمر محب السلام يضيء القمر لكل الأنام، ويبقى القمر محب السلام، وكل البشر تحب القمر.
Allah'u ya Allah, Allah'u ya Allah. بل أرجاء وخوفا. أحيا بروحي روح طموحي بل أرجاء وخوفا. تطير تسجد تسجد تسمو وتحت سن النور النور صرفا.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الطريق إلى الله.
بسم الله وله الحمد والمجد، غاية أمال العارفين وحبيب قلوب الصادقين، وأسنى صلواته وتحياته وبركاته على رحمته الكبرى للعالمين محمد وآله الطاهرين.
سلام عليكم أعزائنا المستمعين، معكم في حلقة اليوم من هذا البرنامج وموضوعها عن آثار زيارة أهل البيت ومعرفتهم عليهم السلام في معرفة الله عز وجل والتوب إليه. تابعونا مشكورين.
مستمعينا الأفاضل، صرحت كثير من الأحاديث الشريفة بأن الله جلت حكمته جعل زيارة وإعمار مشاهد أهل بيت النبوة عليهم السلام كزيارة وإعمار بيته الحرام من أهم الأعمال المقربة. جاء في كتاب روضة المتقين، روي عن أبي السائي واعظ أهل الحجاز قال: أتيت أبا عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام فقلت: يا ابن رسول الله، ما لمن زار قبره، يعني أمير المؤمنين عليه السلام، وعمر تربته؟ قال: يا أبا عمر، حدثني أبي عن أبيه عن جده الحسين بن علي عن علي عليهم السلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: والله لتقتلن بأرض العراق وتدفن بها. قلت: يا رسول الله، ما لمن زار قبورنا وتعاهدها؟ فقال لي: يا أبا الحسن، إن الله تعالى جعل قبرك وقبر ولدك بقاعا من بقاع الجنة وعرصة من عرصاتها، وإن الله جعل قلوب نجباء من خلقه وصفوته من عباده تحن أي تشتاق إليكم وتحتمل المذلة والأذى فيكم، فيعمرون قبوركم ويكثرون زيارتها تقربا منهم إلى الله ومودة منهم لرسوله. أولئك يا علي المخصوصون بشفاعتي والواردون حوضي، وهم روادي غدا في الجنة. يا علي، من عمر قبوركم وتعاهدها فكأنما أعان سليمان بن داود عليه السلام على بناء البيت المقدس، ومن زار قبوركم عدل له ذلك ثواب 70 حجة بعد حجة الإسلام، وخرج من ذنوبه حتى يرجع من زيارتكم كيوم ولدته أمه، فأبشر وبشر أولياءك ومحبيك من النعيم وقرة العين بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
أيها الإخوة والأخوات، إن من أهم أهداف السالك إلى الله عز وجل تعميق معرفته بربه الكريم وصفاته وأسمائه الحسنى والنظر إليه حسب التعبير القرآني، وهذا الهدف لا يتحقق إلا بالارتباط بأوليائه المعصومين الكاملين صلوات الله عليهم أجمعين. لنتدبر معا أيها الأعزاء في الحديث الشريف التالي المبين لهذه الحقيقة السلوكية، فقد روى الصدوق في كتاب معاني الأخبار عن أبي الصلت عبد الله بن صالح الهروي قال: قلت لعلي بن موسى الرضا عليهما السلام: يا ابن رسول الله، ما تقول في الحديث الذي يرويه أهل الحديث أن المؤمنين يزورون ربهم من منازلهم في الجنة؟ فقال: يا أبا الصلت، إن الله تبارك وتعالى فضل نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم على جميع خلقه من النبيين والملائكة، وجعل طاعته طاعته ومبايعته مبايعته وزيارته في الدنيا والآخرة زيارته. فقال الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. وقال: يد الله فوق أيديهم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من زارني في حياتي أو بعد موتي فقد زار الله جل جلاله. ودرجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرفع الدرجات، فمن زاره في درجته في الجنة من منزله فقد زار الله تبارك وتعالى.
أعزائي المستمعين، إن صفات الله عز وجل تتجلى في أوليائه المعصومين لأنهم سادات المتخلقين بأخلاقه عز وجل، ولذلك كانت معرفتهم معرفة الله. جاء في تتمة هذا الحديث الشريف قال الراوي أبو الصلت الهروي: فقلت: يا ابن رسول الله، فما معنى الخبر الذي رووه؟ إن ثواب لا إله إلا الله النظر إلى وجه الله. فقال الرضا عليه السلام: يا أبا الصلت، من وصف الله بوجه كالوجوه فقد كفر، ولكن وجه الله أنبياؤه ورسله وحججه الذين بهم يتوجه إلى الله وإلى دينه ومعرفته. وقال الله عز وجل: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه. فالنظر إلى وجه أنبياء الله ورسله وحججه في درجاتهم ثواب عظيم يوم القيامة. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أبغض أهل بيتي وعترتي لم يرني ولم أره يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن منكم من لا يراني بعد أن يفارقني. يا أبا الصلت، إن الله تبارك وتعالى لا يوصف بمكان ولا يدرك بالأوصاف والأوهام.
مستمعينا الأفاضل، نشكر لكم حسن المتابعة لحلقة اليوم من برنامجكم الطريق إلى الله.
كونوا معنا في الحلقة المقبلة بمشيئة الله من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نودعكم ونستودعكم الله بكل خير وفي أمان الله.
إلى اللقاء.
من يرجو الجنات فليسلك دربها.